الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين. قال الحافظ المنذري رحمه الله تعالى في مختصره على صحيح الإمام مسلم تحت كتاب الإمارة: باب الأمر بالوفاء ببيعة الخلفاء الأول فالأول. عن عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة قال: دخلت المسجد فإذا عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما جالس في ظل الكعبة والناس مجتمعون عليه، فأتيتهم فجلست إليه، فقال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فنزلنا منزلا، فمنا من يصلح خباءه، ومنا من ينتضل، ومنا من هو في جشره، إذ نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة جامعة، فاجتمعنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم، وينذرهم شر ما يعلمه لهم، وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها، وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها، وتجيء فتنة فيرقق بعضها بعضا، وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه مهلكتي ثم تنكشف، وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه هذه، فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأت إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه، ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه إن استطاع، فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر. فدنوت منه فقلت له: أنشدك الله، أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فأهوى إلى أذنيه وقلبه بيديه وقال: سمعته أذناي ووعاه قلبي. فقلت له: هذا ابن عمك معاوية رضي الله عنه يأمرنا أن نأكل أموالنا بيننا بالباطل ونقتل أنفسنا، والله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. قال فسكت ساعة ثم قال: أطعه في طاعة الله وعصه في معصية الله عز وجل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا ربنا فقهنا في الدين، اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم إنا نسألك الهدى والسداد، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. أما بعد، أورد المصنف رحمه الله تحت هذه الترجمة الأمر بالوفاء ببيعة الخلفاء الأول فالأول، حديثين: الأول يرويه أبو حازم عن أبي هريرة، والثاني يرويه عبد الرحمن ابن عبد رب الكعبة عن عبد الله بن عمرو بن العاص. وتقدم الكلام على الحديث الأول، أما الثاني فيقول عبد الرحمن ابن عبد رب الكعبة: دخلت المسجد أي الحرام، فإذا عبد الله بن عمرو ابن العاص رضي الله عنهما جالسا في ظل الكعبة والناس مجتمعون عليه. مجتمعون عليه أي يتلقون عنه، يأخذون عنه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فأتيتهم فجلست إليه، فقال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فنزلنا منزلا فمنا من يصلح خباءه، ومنا من ينتظل، ومنا من هو في جشره، أي أن عندما نزلنا ذلك المنزل كل منا اتجه إلى أمر، منا من أخذ يمرن نفسه على الرماية، هو الذي ذكر بقوله ينتظل، يمرن نفسه على الرماية ويدرب نفسه على الرماية، ومنا من انشغل في خباءه، يعني خيمته ومأواه والبيت الذي يصنع من الشعر يستتر به عن الأعين أو عن الهواء أو عن البرد أو نحو ذلك، ومنا من هو مشغول في جشره، مشغول بأمور الماشية، مشغول بأمور الماشية ورعايتها وإيوائها إلى مبيتها، فكل في أمر. فبين نحن كذلك إذ منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم ينادي الصلاة جامعة، طلب اجتماعهم إليه صلوات الله وسلامه عليه. قال: فاجتمعنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم. هذا شأن جميع الأنبياء، فهم نصحاء لأمتهم غاية النصح، ما تركوا من خير إلا دلوا أممهم عليه، ولا شر إلا وحذروا أممهم منه، وهذا غاية النصح، فكانوا نصحاء لأممهم غاية النصح، أرشدوهم إلى كل خير وحذروهم من كل شر. وهذا الصنيع هو حق على الأنبياء، أي واجب عليهم، وقد وفوا بهذا الواجب وقاموا به أتم قيام، فبلغوا البلاغ المبين ونصحوا أممهم، وما تركوا من خير إلا ودلوا أممهم عليه، ولا من شر إلا وحذروا أممهم منه، صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. قال: وإن أمتكم، أمة محمد عليه الصلاة والسلام، هذه جعل عافيتها في أولها، جعل عافيتها في أولها، في أولها أي في صدر هذه الأمة في زمن الرعيل الأول. والعافية يراد بها السلامة، يراد بها السلامة، ليس فيها فتن، في عافية من الفتن وسلامة، جعل عافيتها في أولها، وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها، أي تبدأ الفتن تتوالى والمحن تتتالى واحدة تلو الأخرى، لكن صدر الأمة كان في عافية، صدر الأمة كان في عافية. والفتن بدأت تشرئب وتظهر من بعد مقتل الخليفة عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه، كانت الأمة في عافية من الفتن، ثم انفتح باب الفتنة، وبدأت الفتن تظهر واحدة تلو الأخرى. ثم إذا ظهرت فتنة تكون شديدة، لكن يأتي بعدها فتنة أشد منها فيرى الناس أن تلك الفتنة الأولى ما كانت شيء، كانت خفيفة نظرا إلى الفتنة الأشد، ثم يأتي أيضا تلوها فتنة أخرى، وهكذا ترقق الفتن بعضها بعضا. قال: وسيصيب آخرها أمور بلاء وأمور تنكرونها وتجيء فتنة. الأمور التي ينكرها الناس هذه هي الفتن التي تشرئب. والنبي عليه الصلاة والسلام تكاثرت عنها الأحاديث في التحذير من الفتن وفي الدلالة على الطريقة الصحيحة للسلامة من الفتن. والواجب على المسلم أن يقف على هذه الأحاديث حتى يتحصن بها من الفتن، لأن الفتن لما تأتي تأتي عاصفة جارفة مهلكة، وتأتي أيضا مظلمة، لكن إذا تحصن المسلم بالسنة عوفي بإذن الله سبحانه وتعالى. ولهذا فإن هناك أحاديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام موضوعها هو طريقة السلامة من الفتن، طريقة السلامة من الفتن، كيف يسلم من الفتن. فذكر النبي عليه الصلاة والسلام قواعد وأصول مهمة نافعة في سلامة الأمة من الفتن. فمن وفق لذلك هدي بإذن الله. من ذلك أمره عليه الصلاة والسلام بالتعوذ من الفتن، قال: تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. قال الصحابة: نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. ولهذا فإن هذه الدعوة ينبغي أن يعتني بها المسلم، التعوذ بالله سبحانه وتعالى من الفتن، سؤال الله أن يعيده من الفتن. ولعظم شأن هذا التعوذ أمرنا به دبر كل صلاة قبل أن نسلم. ومن ذلك أيضا تجنب الفتن وعدم الاستشراف لها والبعد عن مواطنها. قد قال عليه الصلاة والسلام: إن السعيد لمن جنب الفتن. فيحرص على تجنبها وعدم الاستشراف لها. فجاء عنه عليه الصلاة والسلام أحاديث تعين المسلم على الوقاية والسلامة من الفتن والنجاة منها. ولهذا لما نقرأ هنا أن تجي فتن ويرقق بعضها بعضا، وكل ما جاءت فتنة يقول المسلم هذه مهلكتي، في المقام نفسه ينبغي أن يستحضر الإنسان ما يعيذه ويقيه ويسلمه من الفتن فيما جاء عن نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام من أحاديث عظيمة في هذا الباب. قال: تجيء فتنة فيرقق بعضها بعضا. تجيء فتنة فيرقق بعضها بعضا، ما معنى هذا؟ أي تأتي فتنة عظيمة تقلق الناس ويشتد أمرها عليهم، ثم تذهب وتأتي أخرى أشد منها. فبالنظر إلى تلك الأولى مقارنة بالجديدة تكون تلك رقيقة قليلة أخف، فيرقق بعضها بعضا، كل ما جاءت فتنة رققت التي قبلها. وهذا فيه تنبيه على أن الفتن تتوالى وتشتد على الناس. قال: وتجيء فتنة فيرقق بعضها بعضا. وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه مهلكتي، ثم تنكشف وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه يعني هذه أشد، لأن الثانية رققت ماذا؟ الأولى، فيقول هذه. في الأولى كان يقول هذه مهلكتي، ولما أذهبها الله سبحانه وتعالى قال هذه المهلكة، لأنه رآها أشد من سابقتها. فهذا الإخبار من النبي عليه الصلاة والسلام ليس إخبارا عن مجرد معلومات أن فتن ستأتي وسيرقق بعضها بعضا، وإنما حتى ينتبه المسلم ويطلب لنفسه العافية من الفتن والسلامة منها، فهي آتية وتتوالى، لكن من يعتصم بالله هدي إلى صراط مستقيم وسلمه الله ونجاه، مهما عظمت الفتنة وكبرت ينجيه الله إذا اعتصم بالله وأخذ بالسبل الشرعية في ضوء أحاديث النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، وحذر من الاستشراف للفتن. ثم ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أمرين عظيمين للغاية جدا في هذا المقام، مقام التحذير من الفتن وخطورة الفتن وأن الفتن ستتوالى على الناس ويرقق بعضها بعضا، وتجيء الواحدة فيقول المرء هذه مهلكتي، ثم تجيء الأخرى فيقول هذه. في هذا السياق ذكر عليه الصلاة والسلام أمرين عظيمين للغاية، هما من جوامع الكلم ومن عظيم النصح وبالغه. قال عليه الصلاة والسلام: فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة، هذا السالم من الفتن، هذا السالم من الفتن الذي تأتي الفتن فلا تضره بإذن الله ويحفظ ويوقى منها، والآتي ذكره ومن الدواء النافع للسلامة من الفتن، من الدواء النافع للسلامة من الفتن والنجاة منها. قال: فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة، وهذا هو الفوز المبين، هذا هو الفوز العظيم، كما قال الله عز وجل: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، أي فلا تغرنكم ولا تغرنكم فتنها وزخرفها وزينتها، لا يغرنكم شيء من ذلك، متاع الغرور. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. هنا يقول عليه الصلاة والسلام: فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة. من أحب، كل واحد يقول نعم أحب ذلك، لكن لا يكفي مجرد أحب ذلك أو أتمنى ذلك، ما يكفي، ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجزى به، من يريد الزحزحة فليعمل العمل الذي تكون به هذه الزحزحة. قال: فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فليعتني بأمرين، عناية عظيمة، عناية تامة، ينال بإذن الله عز وجل هذه الزحزحة، أمرين. انظر النصح العظيم، وهذا من جوامع الكلم، من جوامع كلم النبي عليه الصلاة والسلام، هذه الكلمات معدودة في جوامع كلمة، لخص لك واختصر لك باب النجاة والزحزحة من النار ودخول الجنة في أمرين. فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، هذا الأمر الأول. فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، والله كلام عظيم جدا. فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، ما معنى ذلك؟ والمنية لا يدري الإنسان متى تأتيه، قد تأتيه بعد يوم وقد تأتيه بعد 60 سنة، ما يدري متى تأتي المنية. إذن كيف يحقق هذا أن تأتيه منيته وهو يؤمن بالله اليوم الآخر؟ هذا مثل قول الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. والإنسان لا يدري متى يموت، فهنا يقول فلتأته منيته، المنية الموت، وهو يؤمن بالله اليوم الآخر. المعنى أن يكون الإيمان بالله واليوم الآخر هو شغلك الشاغل في الحياة، هذا هو المعنى، أن يكون الإيمان بالله واليوم الآخر هو شغلك. فإذا جاء الموت في أي لحظة فإذا بك على هذا الأمر منشغلا به، هو همك وبغيتك. ولهذا تجد أحاديث كثيرة جدا عن نبينا عليه الصلاة والسلام في مقام الترغيب وفي مقام الترهيب، يقول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. وفي القرآن آيات كثيرة يجمع فيها بين الإيمان بالله والإيمان باليوم الآخر في مقام الترغيب وفي مقام الترهيب. ماذا تستفيد من ذلك في المداوات التي الحديث متعلق بها أو جاء في شأن هذه المداوات؟ لما يكون هذا الإيمان بالله وباليوم الآخر هو شغل المرء الشاغل، هو الذي في قلبه، هذا هو الصلاح، لأن الصلاح منبعه القلب. ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. وأعظم ما تستصلح به القلوب الإيمان بالله واليوم الآخر، بل هو أساس صلاح القلوب. فإذا كان هذا هو الذي في القلب، الإيمان بالله وباليوم الآخر، فتجد من كان كذلك كل أمر يواجهه في هذه الحياة يقيسه بماذا؟ يقيسه بهذا الأصل، ويعمل في ضوء هذا الأصل. بالله يؤمن بالله لأن الله عز وجل هو المعبود المقصود بالعمل الملتجأ إليه، فهو يؤمن بالله، أعماله لله، غايته في هذه الحياة نيل رضا الله سبحانه وتعالى، فينظر في كل أمر هل هو مما ينال به رضا الله أو لا، ليس عنده أمور أخرى، هدفه رضا الله، يطلب رضا الله سبحانه وتعالى، وهذا هو غايته وبغيته في هذه الحياة، الله عبادة ذلا خضوعا طلبا لرضا الله سبحانه وتعالى. والإيمان باليوم الآخر هذا دار الجزاء، فدائما يذكر نفسه بأنه ماذا؟ سيقف بين يدي الله سبحانه وتعالى، وأن الله سيحاسبه على عمله. فالإيمان باليوم الآخر حاضر معه في كل تصرفاته، كل ما أراد أن يخطو خطوة يذكر نفسه هل يسره أن يلقى الله بها وننتبه لهذه الجملة، كل ما يخطو خطوة هل يسره أن يلقى الله بها؟ جمعت الأمرين، إيمان بالله واليوم الآخر، وهذا هو المقصود، أن الإنسان يداوي نفسه بإيمانه بهذين الأصلين، الإيمان بالله واليوم الآخر. ولهذا جاءت المداوات بهما في أحاديث كثيرة جدا ونصوص كثيرة عن الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن هذين الأصلين هما أعظم ما تداوى به القلوب ويستصلح بها العباد. قال عليه الصلاة والسلام: فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر. هنا أيضا ننتبه لأمر مهم، الإيمان بالله واليوم الآخر. عندما يسمعها كثير من الناس يقول: أنا مؤمن بالله واليوم الآخر، أنا مؤمن بالله واليوم الآخر. لكن الإيمان بالله واليوم الآخر رتب ودرجات، وكل ما قوي هذا الإيمان بالله وباليوم الآخر زاد الصلاح، فالصلاح زيادته وضعفه راجع إلى هذين الأصلين. كل ما قوي الإيمان بالله واليوم الآخر زاد صلاح العبد، كل ما ضعف ضعف. ولهذا الإيمان بالله درجات، ومثل ما قال بعض السلف: من كان بالله أعرف كان منه أخوف. فكلما ازدادت المعرفة بالله وازدادت المعرفة باليوم الآخر زاد حظه من الصلاح. هذا يفيدنا ماذا؟ أهمية علم الاعتقاد ودراسة العقيدة وشغل الأوقات الكثيرة في دراسة العقيدة وآيات الاعتقاد وأحاديث الاعتقاد. ولهذا كثير من الأئمة رحمهم الله ألفوا مصنفات في العقيدة، في الإيمان، أصول الدين، ألفوا مؤلفات في الإيمان بالله، أسماء الله وصفاته والتعريف بالله وبعظمته، كل من أجل تحقيق ذلك. وألفوا مصنفات أيضا في الإيمان باليوم الآخر. وأنت ترى نفسك عندما تقرأ كتبا في الإيمان بالله معرفة لك بالله وأسمائه وصفاته جل في علاه، ازددت محبة له وتعظيما وقربا وتقربا وطاعة لله عز وجل. وإذا قرأت أيضا عن الإيمان باليوم الآخر والتفاصيل التي فيه والثواب والعقاب والجنة والنار والأهوال والشدائد، وجدت نفسك أقبلت على الاستعداد لذلك اليوم. فالإيمان باليوم بالله واليوم الآخر أعظم ما تستصلح به القلوب، وأعظم ما يكون به النجاة من الفتن، بل هو الأساس، بل هو أساس النجاة، أساس النجاة والسلامة في الدنيا والآخرة. هذه واحدة. الثانية، قال عليه الصلاة والسلام: وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. والله ما أعظم هذا الكلام، أن يأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. والله ثم والله، كل من دخلوا في الفتن وخاصة من أصلوها وأسسوها ما عملوا بهذا والله ولا عرفوه، ما عملوا بهذا ولا عرفوه. وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه، ذاك الذي ينشغل بكيد ومكر وتخطيط وأشياء يهلك بها الناس، هو أصلا بعيد كل البعد عن. وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. هل الإنسان يحب أن يكاد له؟ هل يحب أن يورط، أن يدخل في شر، أن يدخل في أمور مهلكة له، أن يدخل في بلايا؟ ما أحد يريد ذلك لنفسه. لكن لما أشربت قلوب أقوام بالفتن وبعدوا عن قواعد الدين وأصوله وأسسه وهداياته وهديه القويم، أصبحوا ليسوا فقط داخلين في الفتن بل أصبحوا مؤصلين لها ويؤسسونها وينشرونها في الناس. بعض الناس يرى الفتنة فيكون تجرفه ويدخل فيها، وبعض الناس هو المؤسس لها، وأصلا ما جاءت الفتنة إلا منه، وهو الذي أسسها وأنشأها وابتلى بها أقواما أو أوقع فيها أقواما. ولهذا يقول عليه الصلاة والسلام: وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. لابد من مزيد توضيح حتى نتعاون على يعني فهم هذا كلام عظيم جدا، عظيم للغاية. الآن لما يقول نبينا عليه الصلاة والسلام: وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه، هذه قاعدة القواعد في التعامل مع الناس الجامعة في هذا الباب. وإذا عمل بها المرء، عمل بهذا الحديث، إذا عمل بهذا الحديث اللي يأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه، فقد أتى من الأخلاق بأعلاها وجمعت له الأخلاق. إذا عمل بهذا الحديث أصبحت أخلاقه مع الناس أعلى الأخلاق. وليأتي إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه، كيف يكون هذا؟ انظر القاعدة في كل باب. مثلا مع الوالدين، كيف تأتي إلى والديك الذي تحب أن يؤتى إليك؟ مباشرة قدر نفسك أنك أنت الأب. أي موقف تريد أن تتعامل مع والديك، قدر نفسك أنك أنت الأب أو أنك أنت الأم. ماذا تريد من ولدك؟ فانظر الأسلوب الذي ستعاملهم به. هل ترضاه لنفسك لو كنت أبا؟ هل ترضاه لنفسك لو كنت أما أو لا ترضاه؟ إن كنت لا ترضاه فلا تعمل به. وليأتي للناس الذي يحب أن يؤتى إليه. إذا أردت أن تتعامل مع أستاذك، قدر نفسك أنك أنت الأستاذ. هل الأسلوب الذي ستتعامل مع أستاذك به ترضاه لنفسك لو كنت أنت الأستاذ؟ لو تريد أن تتعامل مع طالبا من طلابك، أيها الأستاذ، قدر نفسك أنك أنت الطالب. هل ترغب هذا الأسلوب، ترضاه لو كنت طالبا؟ عندما تريد أن تشتري من الباعة بيع وشراء، قدر نفسك أنك أنت البائع. هل الأسلوب تراه مناسبا؟ في كل تعامل تتعامل به مع الناس، تأتي للناس الذي تحب أن يؤتى إليك، الذي تحب أن يؤتى إليك. وفي مقام التعليم، الدعوة، النصح، في كل المقامات تأتي إلى الناس الذي تحب أن يؤتى إليك. هذا في التعامل. يجمع مع هذا الحديث حديث آخر عظيم أيضا في بابه، وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فإذا اجتمع للإنسان في قلبه يحب لأخيه ما يحب لنفسه، وفي ظاهر عمله يأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه، كيف ترون هذا في 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 في, في الصلاح؟ هذا هو غاية الصلاح في التعامل مع الخلق، والإحسان، غاية الإحسان في التعامل مع الخلق. ولهذا هذا معدود في جوامع كلم النبي، في جوامع كلم النبي الكريم عليه صلوات الله وسلامه. قال: وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. بعض العلماء أشار إلى أمر، والحديث عام لكن الإشارة صحيحة، بعض العلماء في شرحه للحديث أشار إلى الأمر قال وليأتي إلى الناس قال الأمراء, قال وليأتي إلى الناس قال الأمراء. طبعا الحديث ماذا؟ الحديث جامع, لكن لما كان سياق الحديث فتن والعلاقة مع الولاة, لأنه سيأتي بعده مباشرة ومن بايع إماما, ومن بايع إماما سيأتي بعده مباشرة. فبعض أهل العلم قال وليأتي إلى الناس قال الأمراء, الحديث يتناول كل الناس على عمومه, لكن هذا من الأفراد الداخلة في هذا العموم دخولا أوليا للسياق الذي في الحديث, هذا الذي جعل بعض العلم يقول الأمراء الناس. وهذا أيضا يفيد فائدة عظيمة جدا في الصلاح الذي يكون بين الراعي والرعية, والتزام الرعية للحق, حق الراعي الذي أوجبه الله سبحانه وتعالى. قال وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه, بمعنى لما يريد الإنسان أن يعامل أميرا فليقدر نفسه لو كان هو الأمير, ما الذي يحب أن يعامل به؟ حتى في أخطاء الإنسان, حتى في أخطاء الإنسان, أنت الآن في نفسك, دعك مثلا من إمارة وغيره, أنت في نفسك الآن لو أخطأت في تعامل مع بعض إخوانك خطأ شديد أو غير شديد, كيف تحب أن يعالج خطأك؟ بعض التصرفات التي تصرفها إخوانك في معالجة خطأ, في معالجة خطأك تؤذيك وتجعلك ما تقبل منه وتجعل في نفسك شيئا عليه, لكن إذا طلعت, لكن إذا سلكت المسالك الشرعية التي يدل عليها هذا الحديث تأتي للناس الذي تحب أن يؤتى إليك, يعني إذا كنت أنت المخطئ ماذا تحب أن يعالج به خطأك؟ فبعض أهل العلم قال الناس الأمراء, الأمراء والأئمة والولاة, والمعنى أن الأمير أو الوالي يعامل بالمعاملة التي يحب المرء أن يعامل بها لو كان في مقامه, لو كان في مكانه, ما الذي يحب أن يعامل بها؟ قال ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه. بايع إماما, البيعة كما يدل هذا الحديث تتناول أمرين أو تتحقق بأمرين, إعطاء صفقة اليد يعني وضع اليد على اليد للمبايعة, إعطاء صفقة اليد هذا أمر, والأمر الثاني ثمرة القلب. ما معنى ثمرة القلب؟ أي التزامه في قلبه في قرارة نفسه, التزامه في قلبه بالبيعة وترك الغش والخديعة, يكون في قلبه من الداخل بيعة صحيحة, لا أن يكون بيعته في الظاهر وفي القلب شيء آخر, في الظاهر بيعة وفي الداخل غش وخديعة. فإذا قوله أعطاه صفقة يده وثمرة قلبه يعني بايعه البيعة الصحيحة بالقلب صدقا في المبايعة, وفي ماذا؟ الظاهر عملا بهذه المبايعة. ولهذا المبايعة فيها ظاهر وباطن, والباطن هو الصدق والسلامة من الغش والخديعة. فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطيعه. أنا أريد أن ننتبه، نقرأ هذا الكلام كله يؤسس للسلامة من الفتن، لا بد أن نفهم هذا، هذا كله يؤسس للسلامة من الفتن. إذا خرج الإنسان بالأهواء عن هذه الهدايات وقع في الفتن، لا بد أن نفهم هذا. الآن السياق كله سياق فتن كبيرة يرقق بعضها بعضا. نحن الآن لما كنا نسمع قبل قليل فتن ودخل نخوف كبيرة مهلكة، وتأتي الواحدة والأخرى أشد منها، كيف ننجو؟ هذا النجاة، هذه النجاة. لا بد نفهم هذا الكلام الذي قاله النبي عليه الصلاة والسلام ونعمل به حتى ننجو. إذا خرج الإنسان عن هذا التقعيد والتأصيل العظيم وأخذ يرى آراء ولا يدبر أمور ويخطط أشياء، خرج عن ودخل في الفتنة شاء أم أبى، وربما يظن أنه يصلح وهو يفسد، ربما يظن أنه من المصلحين ومن المفسدين. فما تكون النجاة إلا بهذا، هذا الذي قاله النبي عليه الصلاة والسلام. فتن كبار عظام مهما كانت، والله إذا عمل الإنسان بهذا، هذا الذي في الحديث الذي أمامنا، والله ينجو، ينجو نجاة تامة إذا عمل ومهما كبرت الفتن. ولهذا لا يستهين المرء بهذا الكلام العظيم المهم للغاية للنجاة من الفتن. قال فليطعه، فليطعه إن استطاع، فليطعه إن استطاع. الاستطاعة في الطاعة، في كل طاعة، صلي قائما ها، فإن لم تستطع فقاعدا. فليطعه ما استطاع، ما دمت مستطيع أطع. فليطعه ما استطاع، فإن جاء آخر ينازعه فاضرب عنق الآخر. ما دمتم على بيعة ومع إمام، أموركم مع هذا الإمام، جاء آخر وخرج على هذا الإمام ونزع اليد من الطاعة وبايعه مثلا أناس، قال فاقتلوا الآخر، لأن هذا بشقه للعصا بدأ يؤسس لفتنة تهلك الناس، تراق فيها الدماء وتحصل شرور ويحصل فتن عظام فيتخلص منه. قال عليه الصلاة والسلام فإن جاء آخر ينازعه فاضرب عنق الآخر. ضرب عنق الآخر هو وأد للفتنة في مهدها، إن هذا فتنة، هذا فهذا وأد للفتنة في مهدها وقضى عليها. الكلام الذي مر، الكلام الذي مر ذكرا للفتن وخطورتها ثم ذكرا للدواء، لأن كل ما ذكر هو دواء علاج. فتن كبار حذر منها ثم ذكر العلاج، والعلاج عظيم جدا. فالكلام الذي مر كلام عظيم. عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة الراوي لهذا الحديث عن عبد الله بن عمرو أخذ هذا الكلام من قلبه مأخذ عظيم جدا، فهم كلام عظيم للغاية، فهمه. فقال لعبد الله بن عمرو بن العاص أنشدك الله، أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ سمع كلام يعني عظيم جدا في ذكر الفتن والنجاة منها والسلامة. أنشدك الله، أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هنا أيضا ننتبه إلى شيء في هذا السؤال بالله، أنك تأكد أولا من ثبوت الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، تأكد. هذا قال هذا يتأكد الآن من صحة الخبر، تأكد من صحة الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا صح الخبر ماذا؟ اعمل به، لا تتجاوز أبدا، لا تمل عنه مهما كانت الأمور. مهما كانت الأمور. ابن تيمية رحمه الله كان كثيرا ما يقول من فارق الدليل ضل السبيل، من فارق الدليل ضل السبيل. وكانوا يقولون قديما من كان على الأثر فهو على الطريق، فإذا عرفت الحديث الزمه واعمل به. لأجل هذا قال عبد الرحمن أنشدك الله، أنشدك الله، أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأهوى أي عبد الله بن عمرو بن العاص إلى أذنيه، أهوى إلى أذنيه وإلى قلبه، هكذا أهوى إلى أذنيه وإلى قلبه، يشير إلى أذنه ويشير إلى قلبه، أهوى إلى أذنيه وقلبه بيديه مش بواحدة، يشير بيديه إلى أذنيه وإلى قلبه وهو يقول سمعته أذناي ووعاه قلبي، سمعته أذناي ووعاه قلبي، رضي الله عنه وأرضاه عن الصحابة أجمعين. فهم الخبر فقلت له هذا ابن عمك معاوية رضي الله عنه وأرضاه يأمرنا أن نأكل أموالنا بيننا بالباطل ونقتل أنفسنا، والله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. هذا الذي ذكر عبد الرحمن رحمه الله عن معاوية رضي الله عنه كلام لا ينبغي أن يقال في مثل معاوية، لا ينبغي أن يقال في مثل معاوية رضي الله عنه وأرضاه. ولهذا هذا القول الذي قاله عبد الرحمن هو حسب ظنه، حسب ظنه، حسب فهمه. أحيانا تأتي بعض الأمور يقولها المرء بناء على فهمه، يعني مثلا إذا 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 كان إذا كان مثلا الوالي يأخذ الزكاة يجبي الزكاة، ممكن بعضهم يقول يظلمنا يأخذ أموالنا، هذا فهمه، هذا فهمه. وهذا له نظائر كثير. فقوله في معاوية هذا الذي قال هذا حسب ظنه، حسب ظنه. ومعاوية رضي الله عنه من قرأ سيرته لم يعرف من حاله ولا من سيرته شيء مما ذكر، لم يعرف من حاله ولا من سيرته شيء مما ذكر. وسيرة معروفة رضي الله عنه، سيرته معروفة، وكلام أئمة السلف في مناقبه وفضله ومكانته العظيمة معروفة. وقد قال بعض السلف معاوية ستر، معاوية ستر، من هتك هتك ما وراءه. وعموما الصحابة لهم مقام عظيم جدا ينبغي أن يحفظ لهم. ثم أيضا لو وجدت أخطاء وليس منهم أحد معصوم يتعامل مع الأخطاء في حدودها، لكن أن ينزل على معاوية هذه الآية الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، هذا ما ينبغي أن يقال في مثل معاوية رضي الله عنه. الحاصل لما سأل هذا السؤال أجاب عبد الله بن عمرو في ماذا ينبغي أن يكون عليه المرء إذا أمره الوالي بمعصية، إذا أمره الوالي بمعصية قال أطعه في طاعة الله وأعصيه في معصية الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، قال أطعه في طاعة الله وأعصيه في معصية الله. هذه قاعدة في التعامل مع عموم الولاة، يطاع في طاعة الله ويعصى في معصية الله، إذا أمر بمعصية لله عز وجل فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.